أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديثنا عن كلمة التوحيد بعد الكفر بالطاغوت يأتي الكلام عن الإيمان بالله، وفي مقدمة الكلام عن الإيمان بالله يأتي الحديث عن وجود الله، ومن بعد مقدمات حول قضية الوجود وأسباب الإلحاد وأنه ليس كل ما لا يرى ينكر، شرعنا نتحدث في أدلة وجود الله العقلية، كان منها دليل الخلق والحدوث، ودليل العناية والإبداع، ودليل الحركة والنظام. الحركة والنظام آخر ما كنا نتحدث عنه، على أن الكون كله فيه حركة وفيه نظام وفيه ويضرب المثل بأن الإنسان لو خرج من غرفته، يعني هنفترض أنه طالب عنده غرفة، ما هو إنسان متزوج عنده شقة، لا، غرفة صغيرة، واستيقظ متأخرا على كليته وخرج وترك الغرفة كما هي، ربما مثلا أفطر على طريقتنا كمصريين، أفطر على طبق فول مدمس، ترك الطبق، والسرير لا بطانية مطبقة ولا ملاءة مفروشة، يعني حال طالب عازب وطلع يجري على الكلية، حضر المحاضرة ورجع. أول ما رجع وجد الغرفة منظمة. إيه النظام اللي في الغرفة؟ الملاءة مفروشة والبطانية مطبقة والطبق اللي أفطر فيه اتغسل. هذا واحد من اثنين يقول والله يعني الحاجات دي كلها تمت كده عفويا، فده بناخده على طول نوديه مستشفى المجانين، يا إما بيعتقد إنه في حد دخل الغرفة ونظم له الغرفة وهو مش موجود، ويبقى التفكير طب أنا فهمت الغرفة مفتوحة، طب أنا في نسخة تانية من المفتاح مع حد، طيب يمكن أصحاب البيت عندهم نسخة، يمكن مثل ما يكون العاملين في الفنادق بيبقى عندهم نسخة دائما. الله، ده اللي بفكر فيه، إنما ما فكر أبدا إنه الغرفة الصغيرة دي تنظم بدون منظم. سبحان الله، غرفة صغيرة لا تنظم بدون منظم. طب الكون كله اللي مليء بالنظام والإحكام، أليس من ورائه من ينظمه ومن يحكمه ومن يكون دقيق الصنعة؟ عندنا أيضا الشوارع بيكون فيها شوارع متقاطعة، عشان حركة المرور تمشي منسابة لابد يكون في إشارات مرور، الإشارة هنا خضرة وهنا حمراء، اللي تنور له الإشارة خضرة بيمشي والحمراء يقف، ولا يمكن تنضبط حركة شارعين متقاطعين إلا عن طريق إشارات المرور. بالله عليك، إذا كانت لا تنضبط حركة شارعين إلا ومن ورائها رجل المرور أو إشارة المرور، تريد لهذا الكون أن ينتظم أمره بدون أن يكون من ورائه من ينظمه؟ نحن عندنا مثلا كمصريين الرجل المرور لما يكون الدنيا برد وشتاء والمطر نازل وكذا يروح سايب الشارع اللي هو واقف فيه وماشي، السيارات اللي جايه بالليل متاخره بعد 12 بالليل، والراجل مشي قال لي خلاص الساعه 12 واحنا في شتاء وبرد، تبص تلاقي الدنيا قفلت، ليه؟ كل واحد عاوز يعدي قبل الثاني، وتتوقف حركة الحياة وممكن تتعداها من شارع لشارع لغاية لما تشل حركة المدينة أو الحي لمجرد أنه ما في واحد بينظم حركة المرور، والكون كله منتظم سبحان الله العظيم. ولا نظن أن وراء هذا النظام مدبرا حكيما، من يقول هذا إلا أن يكون مجنونا تسعه مستشفى المجانين، سبحان الله العظيم. ف فإذا عندنا دليل الحركة والنظام، الكون كل حركة، كل في فلك يسبحون، ونظام رتيب، لا نجم يصطك بنجم ولا قمر بقمر ولا فلك بفلك ولا سديم بسديم ولا مجرة بمجرة، وهكذا. إذن هذا دليل على وجود إله من وراء هذا الكون، كما خلقه وأبدعه وأنشأه ويرتب حركته وينظم سيره. امضي معي في الأدلة بسرعة، من دليل الحركة والنظام إلى دليل الهداية والإلهام. هداية، أن الله عز وجل خلق الأنفس وخلق الكائنات وهداها، دلها على أمور. خليك أنت إنسان عاقل، قول لي يمكن بهتدي بعقلي، أو ربنا بيلهمن رشدي، فما بالك بالمخلوقات اللي هي حيوانات واللي هي حشرات واللي هي طيور. كلنا قرأ في كتب المطالعة أو في المرحلة الابتدائية عن قصة الطيور المهاجرة، وتهاجر مسافات رهيبة ولا تتيه ولا تضل ولا شيء. من الذي هداها؟ احنا قرأنا عن قصة الطيور المهاجرة وبنشوفها، بنشوف أسراب الطيور وهي مهاجرة ما شاء الله، واخداها كده من بلد لبلد ومن قارة لقارة. في كمان هجرة الأسماك من بحر المحيط ومن محيط لمحيط، وحاجات كده بالقارات. مفيش حاجة اسمها انه مثلا حد يضل من هذه الطيور المهاجرة او الأسماك المهاجرة. قل لي بالله عليك، من الذي هداها؟ ودي فوية يعني، ما فيش معالم كلها زي بعضيها. ده انت لو رحت بلد معالمها زي بعضيها ما تعرفش يعني مثلا لما كنت انا صغير وبعدين امي تطلب مني اودي الغدا لابويا في الحقل، الحقول كلها خضراء وجنب بعضيها كده، فانا مش عارف الحقل بتاعنا من الحقول التانية. ثم تقول روح ودي الغدا لديك، يما والله ما نعرف الغطر بتاعنا هو فين. تقول اركب الحمارة هي توريك. من الذي هداها وتمشي بيها الحمارة؟ انا اسيبها لاعمل لها يمين ولا شمال لغاية لما لقيها وقفت في الغطر بتاعنا، وابويا لسه واقف ورا الانفار اللي بيشغلين، وروح واخد مني الحاجة قعدت معاه شوية اللي روح. من الذي هداها؟ ياهو حيوان أعجمي. تعالى لما قرأناه في الابتدائي برضو، قصة مملكة النحل يا أخي. إيه النظام ده؟ إيه الجمال في عالم النحل وملكة النحل، واللي يروح واللي نظف والشغالات، ولو حد داخل كده من بره عنده مشكلة اللي يمسكوا الشغالات يخلصوا عليه، وتعليمات وأوامر صارمة في مملكة النحل. ولا البناية اللي بيبنوها، البناية السداسية اللي بتتعمل دي في عشان كل نحلة تجيب النحل تجيب العسل. والله ده النهاردة بتوع الديكورات مش لاقيين شكل يعني يعملوه أجمل من شكل بيوت النحل، الشكل السداسي الجميل هذا. طب مين الذي هداها؟ من الذي هداها؟ ومن النحل للنمل، الله أكبر على النمل. خليك انت قاعد في الحمام كده وجالك صرصار صغير وموته، وقبل ما تطلع من الحمام وأجهزة الاستخبارات النملية تلاقي النمل جاي أسرابا أسرابا، وده ياخد جناح الصرصار وده ياخد رجله، وبعدين يتعاونوا مع بعض ووجدوا غذاء لهم وشايلين الصرصار وماشيين بيه، وبعدين عاملين نفسهم خط يمشوا عليه. لو انت تروح تعامل الخط بمية ولا حاجة برضو مش عارف يروح عاملين ايه. لقوا حباية قمح ياخدوها وروح نزلين بيها على أودية النمل عندهم، وعشان حبة القمح دي لو بقيت في مكان رطب لو بقيت في مكان رطب هتنبت. هم ما بياكلوش المنبت، هم عاوزين حبة القمح يابسة، لكن إذا نبتت وطلع لها خضرة زعزوعة أو زعزوعة خضرة مش هتنفعهم. يقوم النمل يروح متكاتف على إنه يقسم الحبة دي نصين، تقسم نصين سبحان الله العظيم عشان ما تنبتش. طب ده كمان في حاجة تانية، في نوع من الحبوب تقسمه نصين برضو ينبت، تبص تلاقي النمل ربنا ألهمه يقسمه أربعة مش اتنين عشان ما ينبتش. قل لي من الذي هداها؟ تفتكر ده كله كده بيتم بتلقائية أو بصدفة أو بالضرورة أو بالطبيعة؟ وضربت لك المثل اللي قاله سيدنا الإمام أحمد، واحد بيقول له الدليل على وجود قاله البيضة وجواها كائن حي، وبعدين الأم تروح تنقر لما الكتكوت ينقر عاوز يطلع تساعد الكتكوت. ما في أم نقرت عين كتكوتها مرة على مدى التاريخ. من الذي هداه؟ في حيوانات لما تولد أو تبيض تموت، تكون مجهزة الغذاء بتاع حقها في الذرية لغاية لما يقدروا يسعوا ويجروا ويجمعوا رزقهم لمدة سنة مثلا. يقول لك ده مش عارف اسمه حيوان الايه، وده طائر ايه، ودي حشرة ايه، حاجة كده علماء الغرب بيكتبوا عنها. ولا المرأة اللي أسلمت بسبب النحل، جاب القرآن بيقول عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. المرأة دي عندها مزرعة نحل، والآية زي ما بينت والحكمة بتقول النحل لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج إلا طيبا، بقت تعمل حقول للأزهار والورود عشان النحل يأكل منها يمتص رحيق الزهور، وإلا تزرع وسط الزهور دي حشيشة نبتة أخرى زي نبات الحشيش، وترصد الموضوع بالكاميرات وعلى مدى سنة واثنين وخمسة عشان في مرة نحلة تغلط وتنزل على الحشيشة ولا تنزل على الزهرة أبدا، فتعلن هذه المرأة إسلامها لهذا الشيء البسيط. من الذي هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فده اسمه دليل الهداية ودليل الإلهام، تجد له مئات الأمثلة في كتب العلماء يحكون لك عجائب وانت تستغرب، ده غير اللي انت بتشوفه بعينيك انه بقى ممكن. طب انا اي يعني، ده انت ممكن تتكلم في حاجة موسوعية عن مسألة الهداية والإلهام في عالم الحيوانات والحشرات، بناخذ منه هذه الأمثلة البسيطة نقول هذا دليل على وجود الله عز وجل الذي ينظم هذا الكون ويدير تلك المملكة، كما أنه في خلق وحدوث وعناية وإبداع وحركة ونظام، في هداية وإلهام. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذلك من ضمن الأدلة دليل الفطرة والتاريخ. الفطرة اللي هي شيء في داخل الإنسان، كقول ربنا الرحمن: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الفطرة هي دين الله تعالى، وهذه الفطرة نحن مفطورون عليها، وهي تدلنا على الحق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. من مظاهر هذه الفطرة في الكون إنه الإنسان لو ترك في الصحراء لاهتدى إلى توحيد الله عز وجل. يعني هنفترض إنسان كده أم رمته في الصحراء وهو طفل، يطلع موحد ومؤمن بالله عز وجل بالفطرة. الأعرابي قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الفطرة، الفطرة التي جعلت كل الناس يتوجهون إلى عبادة إله، أحيانا لا يعرفون الطريق، يضلون الطريق، بل لو قلت غالبا فهو كذلك. لكن الكل، الكل في فطرته أنه يعبد، لكن هذا يعبد كذا، هذا يعبد شجرا، وهذا يعبد حجرا، وهذا يعبد صنما، وهذا وهذا وهذا، لكن في الأخير هو مفطور على أن يعبد إلها. ولذلك بجوار الفطرة عنصر التاريخ الذي يقول عنه علماء الحضارات: وجدت مدن كثيرة بلا قناطر وبلا سدود وبلا عمران، لكن لا يوجد مكان بدون معبد. لا بد أن تجد مكانا يتعبد فيه الناس لإله، أصابوا الحق أو أخطأوا الطريقة. فالفطرة مع التاريخ يثبتان وجود الله عز وجل. الفطرة التي جعلت أحد المسلمين يسأل مشركا: أنت ركبت البحر؟ قال: نعم ركبت البحر. قال: وهاجت الأمواج واضطربت السفينة؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال: لجأت إلى قوة عليا. قال: ذلك هو الله. يجد نفسه مندفعا إنه ينظر إلى السماء وينادي ويقول: يا الله يا الله. والإنجليزي: أو ماي جاد أو ماي جاد. وكلها الله سبحان الله. لما كنت رأيت حرائق موجودة في أمريكا وعلى جانبي الطريق والسيارات ماشية بتحاول تبعد ينجون من الحرائق، والناس داخل السيارة: ماي جاد ماي جاد. دلوقتي انتوا فاكرين ماي جاد دلوقتي؟ ماي جاد ما افتكرتوش قبل كده ليه؟ ماي جاد دي صرخة الفطرة. المسلم يقول يا الله، والإنجليزي ماي جاد الله. طب دي فطرة، فطرة تصرخ داخل الأعماق. المشرك، المشرك وهو في البحر لا يجد إلا الله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا الله سبحان الله العظيم. فالفطرة هذه دليل على وجود الله، والتاريخ دليل على وجود الله. يبقى عندنا أدلة عقلية: خلق وحدوث وعناية وإبداع وحركة ونظام وهداية وإلهام، والفطرة والتاريخ. بختم قبل ما اسمع أذان العشاء بالأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية كثيرة جدا، لكن يمكن أن تختصر في كلمتين أو في سؤالين: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ يعني في رسل من أول أبينا آدم عليه السلام كنبي، وسيدنا نوح عليه السلام كرسول، إلى أن ختم الأنبياء والرسل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. تاريخ طويل، قرون، قرونا بين ذلك كثيرة. هذه القرون اللي فيها أنبياء ورسل، ونذر ما التقى فيها نبي بنبي أو رسول برسول، أحيانا ممكن يجتمع نبيان في وقت واحد أو ثلاثة على أقصى تقدير. الثلاثة في قصة أصحاب القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث. ولما كان سيدنا لوط مع عمه إبراهيم، بس سيدنا إبراهيم في مكان ولوط في مكان، ولما كان مثلا هارون مع موسى، إنما غالب حال الأنبياء نادرا ما يلتقي نبي بنبي. التقى موسى مع الخضر عليهما السلام. طيب كل هؤلاء الأنبياء أجمعوا على أنهم رسل من عند الله. السؤال، هل جميعهم كذبة؟ هل تواطؤوا جميعا على الكذب في قولتهم نحن رسل الله وما في الله كما يقول الملحد والملحدون؟ وبعدين قصة الأنبياء والرسل هذه مسلم بيها، عملية متواترة، ده حتى الناس الذين لا يؤمنون بالأنبياء والرسل يتكلمون عنهم تاريخا. انت عندك واحد مثل مايكل هارت لم يسلم، ولما جلس يكتب عن عظماء الدنيا وكتب كتابه العظماء 100 وبمقاييس معينة، جعل أفضلهم وأعظمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. إن سألت مايكل هارت أنت تؤمن بمحمد كرسول؟ لا يؤمن بمحمد كرسول، لكنه تكلم عن محمد كشخصية تاريخية وإنسان نجح في حياته الدعوية وفي فيما قام به، وله أمة لها امتداد على التاريخ 15 قرنا من الزمان. هذه مايكل هارت بيتكلم عن النبي محمد هكذا، يعني معناها لو لم حتى يؤمن بأنه نبي رسول، ففي إيمان بوجود هؤلاء كتاريخ موجود، تاريخ في قصة في بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل وسيدنا عيسى وما إلى ذلك، هذه أمور متواترة مسلم بها. طيب هؤلاء جميعا قالوا نحن رسل الله، تفتكر يعني كلهم كذبة؟ ده في مستشرق بيقول إيه لما قال بعض الناس محمد هذا نبي كاذب والإسلام ده حكاية ودعوة يعني كذب في كذب، فقال والله إن الذي يكذب لا يستطيع أن يبني بيتا من القش، فكيف يكذب محمد ويبني أمة لها 15 قرنا وفي أمته الصلحاء والعلماء والصادقون والمصلحون والمنصفون والبلغاء والعلماء وأرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، وبعد كده يطلع كذاب؟ والله لو كان يروج للكذب بهذه الطريقة ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد. يبقى مين اللي أرسل الرسل؟ من الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ثم من الذي أنزل الكتب؟ والكتب حقيقة واقعة، هذه الكتب، خلي عندك التوراة والزبور والإنجيل حرفوا، القرآن الكريم أهو كلنا نملك القرآن كما أنزل، لم يتغير منه حرف ولا حركة. طيب القرآن ده مين اللي أنزله؟ الملحد هيقول لك والله من كلام محمد، ومحمد ده بشر. طب وحضرتك بشر ولا ها حاجة تاني؟ إن كنت بشر طيب ما تجيب قرآن مثل القرآن. طب أقول لك بلاش القرآن 114 سورة، هات 10 سور. طب بلاش 10 سور، ممكن تأتي بسورة من سور القرآن كأقصر سورة مثل سورة العصر أو الكوثر أو الإخلاص. والله الدنيا عجزت على مدى 15 قرنا أن تأتي بمثل هذه السورة. تفتكر القرآن هذا كتاب من؟ إن لم يكن هناك إله أنزل هذا القرآن، هذا القرآن دليل على وجود منزله، وهذا القرآن دليل على صدق من أنزل عليه، وهذا القرآن دليل على أحقية هذا الدين وصدق الإسلام وعظمة الإسلام. وتقول لي بعد ذلك لا، الموضوع إلحاد وما في وجود. إذا كانت هذه كلمات حول قضية وجود الله عز وجل لتكون مقدمة وتمهيدا للكلام عن التوحيد، فالإيمان بالله وجود وتوحيد وكمال. الإيمان بوجود الله والاعتقاد بتوحيد الله واليقين بكمال الله، والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال. ومع خاطرة الفجر إن شاء الله تعالى والحديث عن التوحيد الذي هو أصل الأصول وأساس كل أساس يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا، حياكم الله.